نعم، الكتاب الثاني
كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وذكر في جامع في آداب العالم والمتعلم، أخرج بإسناده إلى حيوة ابن شريح قال: سمعت عقبة ابن مسلم يقول: الحديث مع الرجل والرجلين والثلاثة، فإذا عظمت الحلقة فأنصت.
نعم، هذا الحديث مع الرجل والرجلين الثلاثة، فإذا عظمت الحلقة قال فأنصت. طيب، يعني الحلقة إذا ما اكتملت الحلقة لم تكتمل، أقولها الآن بغض النظر عن هذا الأثر، ينتظر الطلاب الشيخ، ينتظر الطلاب إيش؟ الشيخ، حينئذ يكون اثنين وثلاثة يتحدثون. يتحدثون، فحينئذ تبدأ الحلقة تكثر. ليش؟ لأنه يجون متأخرين، كما يفعل بعض المعلمين، يتأخر في المجيء للطلبة، يحبس نفسه إلين يجون، إلا بيجون من مكان بعيد، إلا إمام مسجد، ولا تكتب الحلقة ثم يبدأ بعد حوالي 20 دقيقة إلين يكتملون الطلاب ويبدأ الحلقة. فإذا كانوا 2 و3 تكلموا مع بعض، فإذا عظمت بمعنى أو كثرت الحلقة حينئذ فلينصت. فلعل هذا إشعار للمعلم إذا كان قريبا من مكان وراء ساري أو شيء، أنه يعني الحلقة استعدوا لي وقد اكتملت. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه ينبغي المعلم ألا يهتم بكثرة حضور الطلاب، فيحدثهم وإن كانوا 2 و3، حينئذ عليه إذا عظمت الحلقة أن يراقق قلبه وينصت، ويكون عنده مثل سماعة الطبيب: ماذا تريد بهذه الحلقة التي عظمت الآن؟ تعظيم نفسك فاسكت ولا تتكلم حتى لا تقع في شبكة الشيطان، الرياء والسمعة وإرادة غير وجه الله. وإذا كانوا قليل فهذا مظنة لا يتحرك القلب، نعم فليتحدث، نعم فليسكت بلسانه أو فلينصت بقلبه إلى ما يدور في نفسه ويراقب قلبه. كما كان بعض سلفنا يأتي الحلقة فإذا رآه قد عظمت أو خاف على نفسه اعتذر وهيأ للناس أنه عنده عذر ومشى من الحلقة، خاف على نفسه أن هذه المرة تملكه ما لا يستطيع دفعه، والله أعلم. وينظر مزيدا في المعنى، قال الذي بعده: ذلك بعضه يقال إن العلم طغيان كطغيان إيش؟ المال. فلعل الشخص إذا ما انتبه نفسه إذا بدأت حلقاته تعظم ويكون من جنس كمن ماله كثر، إذا صار مسائله اللي في ذهنه تكثر فيخشى عليه حينئذ إن لم ينتبه نفسه وقلبه وينصت إليه. شوف كيف يفكر قلبه ويسمع كيف يقول القلب وينتبه، يخشى عليه حينئذ من الطغيان. فالعلم طغيان، له طغيان كطغيان إيش؟ المال. نعم، الشخص الثري من آثار ثرائه وشو؟ يصير عنده خدام يقول له سم، ويصير عنده سيارات وما حد يعصيه إلى آخره، فيصبح عند الغني بسبب ماله طغيان. كذلك العالم إذا عظمت حلقته وعظم المستفيدين منه وكثروا، فإذا ما انتبه لنفسه سيكون له طغيان أيضا. فليحذر العبد الذي يريد وجه الله بالعلم. نعم.
قال ابن المبارك: وأخبرنا رباح بن زيد عن رجل عن وهب بن منبه قال: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. وروينا من وجوه عن الشعبي قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة، ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال له زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وزاد بعضهم في هذا الحديث أن زيد بن ثابت كافأ ابن عباس على أخذه بركابه أن قبل يده وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة من أهل العلم، من أهل العلم من ينكرها. والجنازة كانت جنازة أم زيد بن ثابت، أم زيد بن ثابت، صلى عليها زيد وكبر أربعا، وأخذ ابن عباس بركابه يومئذ.
نختم بهذا الأثر الذي فيه إظهار إجلال العالم وإجلال العلماء بعضهم لبعض، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. فإذا رأيت الرجل يجري العالم ويسخر به ويجعله يعني سخرية المجلس في غيبته، ولا يوقر في حضرته وينادي بأحسن، فأعلم حينئذ بأحسن الألقاب، ويقرب له سيارته ويقرب له ما يحتاج إليه. رأيت الشخص هكذا جافي عن توقير العالم، فاعلم أنه مدخول قلبه، لم يعظم العلم بعد، ولم يعرف قدر العلماء. فإن باحترام هذا العالم يأخذ الناس عنه، وأنت نفسك يلقي الله في قلبك بركة تستفيد منه. فإذا استخففت بالعالم محقت هذه البركة، فأصبحت لا تستفيد منه، إنك ما شكرت الله بشكرك العالم بإظهار توقيره. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولئن شكرتم لأزيدنكم، فلم يزدك الله بركة منه. ولذلك ورد في السير عن الإمام مالك أن هارون الرشيد بعث إليه أن تعال يا مالك في قصرنا وحدثنا بكتبك شيء من هذه الكتب التي تقرأها على الناس. فقال مالك: العلم لا يأتي للناس. عظم الإمام مالك، لم يعظم نفسه، عظم العلم. قال: من أراد العلم فليأتي إلى المسجد فيه درس، فليأتي إلى منزلنا يسألنا. فجاء هارون وكان يعرفون قدر العلماء، فجاء بنفسه من عرش ملكه إلى بيت مالك ليسمع منه، فاتكى على الجدار مثل مالك، فقال: جئتك من قصري يعني ومن عرشي وأنا ملك، حدثني. فقال: لا أحدثك حتى توقر مجلس العلم، تجلس أمامي جلسة طالب العلم وتتكى. لا إله إلا الله. وكانوا يوقرون العلم توقير عظيم. فجلس، قال: فاستفدت من مالك ما لم استفده من غيره، لأنه علمني الأدب وتوقير العالم قبل الطلب، فاستفدت منه. لذلك الخوارج هل يستفيدون من علماء عصرهم السورية والإخوان؟ شوفوا يستفيدون من باز حقيقة؟
لا
لأنهم استخفوا بهم وصاروا يطعنون فيهم ويلمزون ولا يتأدبون معهم ويحسنون الظن فيهم، بل يحملون كلامهم على أنهم عملاء وأنهم يريدون رضا السلطان ويطعنون في العلماء، فما صار عندهم علم. أسأل الله أن يوفقنا لتوقير العلماء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا الدينار ولا درهم، ولكن ورثوا العلم، ولكن ورثوا، فمن إيش أخذ به أخذ حظ وافر. والعالم الفقيه في بلده كالنبي في قومه. قال بعضهم: من فاته مجالس الأنبياء فليحضر مجالس أهل العلم. يأتيه السائل فيقول: مررت بالميقات ولم أحرم. قل: ارجع إن لم تحرم، فإذا أحرمت فعليك دم. وآخر يقول: قل في زوجتي إن خرجت أنت طالق. فيقول: إن نويت الطلاق فطلاق، وإلا كفارة. قال: فتلك مجالس الأنبياء. كان الأنبياء يحضر عندهم، يسألون عن دينهم، يسألهم الرجل عن دينه فيجيبه النبي، وهذه مجالس العلماء، مجالس الأنبياء. نسأل الله أن يفقهنا في دينه، وفقنا العمل بقوله: ليس منا من يجيل كبيرنا ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه. فأهل العلم هم حق، يضيعه السفهاء الذين كالأعراب لا يفرقون بين الزجاجة والجوهر. أعرابي، فكذلك الأعراب السفيه في الحضر لا يفرق بين العالم وبين غيره. قال الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهناك الآن أيضا خلق الأعراب مع العلماء، ينادي العالم باسمه أو يصيح من بعيد عليه أو إلى آخره، وهذا لأنه ما تربى عند العلماء، تربى عند القراء. قال: يكثر قراءكم ويقل علماءكم. اللي تربى عند القراء لم يتأدب بأدب العلم ويعرف قدر العالم ويحترمه.